بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد فرغنا بفضل الله من رمضان، وبدأنا طريقا جديدا في عام جديد، وهذا الأمر يتطلب منا أن نقف أمام أنفسنا وقفات، لينظر كل منا أين وضع قدمه وأين موقفه. ورب العباد يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذه دعوة لنا للوقوف أمام أنفسنا طويلة، وللتدبر في أحوالنا. وغاية الأمر أن يعرف العبد أن طريق الله طريق، يحتاج من العبد أن يكون واضحا في كل أمر، صادقا في كل أمر، على الحق، على الوجه الذي أنزل الله به كتابه، وعلى الحق الذي بينه لنا النبي في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الحق المراد، وهذا هو الصدق المراد. ولذا دعانا رب العباد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لأهل الإيمان، لمن صام، لمن قام، لمن وحد الله وعبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وهذه دعوة لنقف أمام أنفسنا: هل نحن من الصادقين؟ هل نحن في طريقنا مع الصادقين؟ أم أننا نسير بلا هدى؟ أم أننا نتحرك بلا غاية؟ فرب العباد بين أن له طريقا صدقا، وأن منهجه صدقا، وأن ما جاء به نبيه صدقا. فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به، فمطلوب منا أن نأتي طريقنا بصدق، وأن نصدق بكل صدق. وهذه دعوة لأمر جلل، فالصدق له مدخله وله مخرجه وله حركة العبد فيه، لسان العبد فيه، قدم العبد فيه، غاية العبد فيه. ولذا وصف القرآن الكريم أحوال العبد كلها إذا صلحت بالصدق، فبين أن هناك مدخل صدق، وطلب من نبيه أن يسأل سأل الله سلوكه وولوجه، فقال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبين أن هناك أحوال للعبد مع الصدق، فهناك لسان صدق، وهذا ما سأل خليل الرحمن إبراهيم ربه به، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولما وصف الله بعض أنبياءه قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق. وبين أن البشرى لمن ثبتت قدمه في هذا الطريق، فقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. وبين أن هناك غاية لهذا الطريق ونهاية، هذه الغاية هي مقعد الصدق، فقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فبين لنا مدخل الصدق، مدخل الصدق، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق، خمسة أمور تجمع الطريق من بدايته إلى نهايته. فلينظر كل منا أين هو من هذا الطريق الذي هو الغاية. لا ينفع العبد طريقا غيره. قال تعالى عن حال العباد يوم القيامة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا هو اليوم الذي لا ينجو فيه إلا من كان صادقا، ينفع الصادقين صدقهم. وبين أن الجزاء الأوفى لمن صدق، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إخواني، فكلنا سنسأل عن مدى صدقنا في الطريق. ولذا قال سلفنا: ليس مجرد القول باللسان، وإنما الصدق يشمل حياة الإنسان كلها، يشمل أقواله، ويشمل أفعاله، ويشمل جميع أحواله، جميع أحواله. فالصدق منهج حياة، الصدق منهج حياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لتحريه في كل أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق، يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل بين أن سعادة الدنيا إذا صدق العبد مع ربه. وفي الحديث الذي رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما، رواه عنه الترمذي مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة، طمأنينة، والكذب ريبة، ريبة، شكوك، أوهام، أمور لا أساس لها في أقواله، في أفعاله، في أحواله، في اعتقاداته، ريبة، شك، تردد، تنطع. ولذا بين الحق تعالى أن هناك فارق شاسع بين من يسير على طريق مستقيم، صادق فيه، عارف بمراميه، عارف ببدايته ونهايته، عارف حقيقة طريق ربه، وبين من هو يسير متهاد في طريقه، متردد في سيره، متذبذب في اعتقاده. فيقول تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول في أخرى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أي متخبط متردد لا يعرف له بداية ولا نهاية، لا يعرف لطريقه غاية ولا لسيره نهاية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل يستويان؟ هل يستويان إخواني؟ ننظر لحالنا، أين نحن من طريق الصدق؟ أين نحن من طريق الصدق؟ وهنا لا بد من بيان على عجالة، وإن كان الوقت ضيقا لا يسمح بتفصيل مثل هذه الأمور بمزيد تفصيل، وإنما ما لا يدرك كله لا يترك كله. فعلى عجالة أذكر نفسي وإخواني بهذه المعاني، أو على الأقل بهذه الأمور الخمسة الأساسية في الصدق، مدخل الصدق ومخرج الصدق. فسر في الآية التي وردت: وقل رب أدخلني مدخل صدق، فسر مدخل الصدق بدخول المدينة، ومخرج الصدق بالخروج من مكة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الطريق، طريق الهجرة، كان صادقا فيه رسول الله، وكيف لا، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به. وهذه الرحلة كانت أوضح ما تكون وأوضح ما يكون فيها الصدق، فمن مهاجر إلى الله ورسوله، ومن مهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وفي الحديث الذي ورد في صحيح البخاري: فمن كانت هجرته، حديث عمر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فبين أن الصدق والكذب يتعلقان بهذا المدخل وهذا المخرج. ماذا أخرجك من مكة وماذا أدخلك المدينة؟ كان هذا هو السؤال الذي يدور على أذهان كل مهاجر، على ذهن كل مهاجر. ما الذي أخرجك؟ أصادق في هجرتك؟ أصادق في سعيك؟ أصادق في تركك الباطل وأهله؟ أصادق في تركك المال والأولاد؟ بل لما وصف الله المؤمنين، لما وصف الله المؤمنين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أي شيء اختاره لهم وصفه؟ قال: أولئك هم الصادقون. هم الصادقون، من تحركوا بالصدق في كل أمر، صدقوا في قولهم فعلهم، صدقوا في أحوالهم، صدقوا في اعتقادهم، ما قالوا شيئا عملوا غيره، ما قالوا شيئا عملوا غيره، وما اعتقدوا شيئا سلكوا غيره. هذا طريقهم، طريق واضح بين حق، لا مراء فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شبهة فيه. تخلوا عن ذلك كله، طريق واضح، كله أشواس، كله صعاب، كله عقبات، ومع مشقة الطريق فالصادق تحمل بصدقه لا بشيء غيره. فهذه أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عجوز، عجوز لا حيلة لها ولا سبيل، لا تقوى على الطريق، وليس لها ذات، وليس لها راحلة، وبصدقها خرجت إلى الله ورسوله وابتغت الهجرة، حتى نفد في الطريق ماؤها، نفد الماء، نفد الماء، وهي امرأة عاجزة، عاجزة ضعيفة، ولكن الصدق يجعل منها قوة تحتمل ما لا يحتمله آلاف الرجال. 500 كيلو متر وليست ممهدة في سيرها، وإنما كلها صعاب وكلها أشواك وكلها سباع وضباع، كلها مهددات، سباع وحشية وسباع آدمية. فأهل مكة كانوا يلتمسون كل مهاجر ليردوه للتعذيب والنكال أو ليقتلوه قبل هجرته، فكان طريقها محفوفا بالأشواك من كل جانب، من كل جانب محفوفا بالمكاره والمخاطر. ومع ذلك فالصدق جعل منها أمة، أمة تتوكل على الله وحده وتستعين بالله وحده ولا تعتمد على أحد غيره. نعم، صدقت في إيمانها، صدقت في يقينها بأن معية الله معها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهاجرت بماء قليل أعانها على جزء من الطريق ثم نفد ماءها، فسألت العليم بها الذي صدقت في إيمانها به، وإذا بدلو ماء ينزل لها لا تدري من أين نزل، فتقول والذي نفسي بيده شربت شربة منه ما ظمئت بعدها أبدا. إنه الصدق، إنه الصدق. وتحملت وهاجرت، وتحملت وهاجرت. فلينظر كل منا لحاله، أين هو من طريق ربه، أين مدخله وأين مخرجه، من أي المداخل ندخل لدين الله؟ هل ندخل مدخل الصادق الذي يقرأ كتاب الله ليتدبر آياته ويعيش أحكامه ويعمل بكل ما جاء به من أمر لله تعالى أو لنبيه صلى الله عليه وسلم، أم أننا نقرأ كتاب الله قراءة مرتاب في نسبته إلى الله، أو قراءة مرتاب في وجود وجوب الأمر فيه عليه، أو نقرأه قراءة مرتاب في أن الخطاب في الكتاب لنا، أو نقرأه قراءة مرتاب في أن دين الله تقوم له في هذا الزمان قائمة على مر العصور والدهور، أهلا يعملون بأحكامه ويعيشون حياتهم في ظله وكنفه. إخواني في الله، ينظر كل منا لنفسه، يراجع حاله، هل بدأنا طريقنا مع كتاب الله طريق صدق، أم أن طريقنا ما يزال طريق ريبة، طريق ريبة، طريق شك وشبهة لا يرقى إلى مرتبة الصدق؟ أين مدخل الصدق مع كتاب الله؟ وقال علماؤنا وكانت هجرة النبي أوضح علامة على مدخل الصدق وخرج الصدق، إلا أن مداخل الصدق في حياة العبد كلها ومخارج الصدق كذلك. فأنت وأنت داخل إلى المسجد لا بد أن تسأل نفسك، أجئت تبغي مرضات الله أم جئت تبغي غير هذا؟ أم جئت لأن عادتك أن تصلي الجمعة؟ أم جئت لتتعلم العلم لتزداد يقينا؟ أخرجك المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عند مدخله ويسأل الله عند مخرجه، في بيته، في سوقه، في مسجده، في أي مكان دخل، في أي مكان خرج، يسأل الله تعالى أن يدخل هذا المدخل الطيب وأن يخرج المخرج الذي أراده الله له. يدخل مدخل صدق ويخرج مخرج صدق. كان كذلك حاله صلى الله عليه وسلم في كل حركة يتحركها، وهذا سؤال يجب أن يسأله كل سائل. الذاهب إلى السوق يسأل نفسه ما أدخله وما أخرجه، ما أدخله وما أخرجه، هل له غاية صادقة مع الله تعالى؟ هل له صدق مع الله في سيره وسعيه في كل أمر من أموره؟ لابد أن نسأل أنفسنا، ما الذي جاء بك لعملك؟ أتبغي الصدق فيه؟ أتبغي الإتقان فيه؟ أم جئت لتغش صاحبه؟ أم جئت لتجور على من كان لك عونا في حياتك؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا الأمر يشمل حياة العبد كلها، في كل حركة تتحركها لك مدخل فيها ولك مخرج فيها. فهل دخلت مداخل الصدق فتكون مع الصادقين؟ وهل خرجت مخارج الصدق فتكون مع الصادقين؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذا، ولا بد أن نقف أمام أنفسنا في كل هذا. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم نعم، لا بد لنا من الوقوف، بل الوقوف طويلة، بل مداومة الوقوف ما حيينا. فهذا الأمر منهج حياة لا ينفك عن المسلم بحال، ولا ينفك عنه المسلم بحال. إخواني في الله وأحبابي في الله، فلننظر لحالنا. فللأسف الشديد الكثير منا يسير ولا يدري لما يسير، ولا إلى أين يسير، ولا كيف يسير. هو يسير مع السائرين، يتحرك مع المتحركين، تمضي به الحياة قدما، وهو لا يود لها مضاء. يود لو ثبت حاله على حاله، لا يود أن يتحرك خطوة، لا يود أن يستفيد بلحظة تقدم عليه من عمره. إخواني، كل لحظة قادمة علينا من عمرنا مدبرة عنا إلى غير رجعة، إلى غير رجعة. وما من يوم تطلع شمسه إلا ينادي أهل الأرض جميعا: أنا يوم جديد، يا ابن آدم على عملك شهيد، فاعمل فإني لن أعود، فإني لن أعود. إخواني وأحبابي، لننظر إلى حالنا، ولنتدبر مداخلنا ومخارجنا في كل قول ننطقه، وفي كل اعتقاد نعتقده، وفي كل فعل نفعله، وفي كل حال نعيشه. في كل حال، هل أنت بالفعل في أحوالك صادق في خشوعك، صادق في توكلك، صادق في يقينك؟ النبي كان يسأل ربه، يقول: اللهم إني أسألك يقينا ليس أي يقين، بل يشترط الصدق فيه. يقول: اللهم إني أسألك يقينا صادقا، يقينا صادقا. أيصدق اليقين؟ نعم يصدق اليقين، ويكذب اليقين. فهناك مداخل كذب ومخارج كذب. اليهود دخلوا المدينة، ودخلوا في عهد مع رسول الله، هل كان دخولهم صادقا أم كان كاذبا؟ أم كان كاذبا؟ وكذلك الحال، وكذلك الحال مع قريش حين دخلت مكة يوم الأحزاب، حين دخلت المدينة يوم الأحزاب، هل دخلت المدينة صادقة أم دخلت مترددة مرتابة لا تعرف لها بداية ولا نهاية؟ وإنما غايتها كالمقاتلة، لا بد أن تكون بين. فكيف يخادع العبد نفسه؟ لا بد من مساومة في نفسه تدعو إلى الصدق تارة، ويدعوها إلى الكذب تارات. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. إخواني إخواني، فالمخادعة لا تأتي عنوة، ولا تأتي للعبد فطرة، وإنما المخادعة مخالفة للنفس لا محالة، ولا بد من معرفة العبد بها. فرب العباد لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال الله ذلك في كتابه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إخواني في الله وأحبابي في الله، فكفانا إن كنا قد خادعنا أنفسنا، إن كنا قد كذبنا في مخارجنا وفي مداخلنا، كفانا ما مضى من أعمالنا. فلنبدأ طريق الله على وضوح، فلنبدأ طريق الله على الحق الذي يجب أن نسلكه، على الصراط المستقيم الذي يقول فيه رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأين مداخل الصدق في حياتنا، وأين مخارج الصدق في حياتنا؟ لا بد من وقفة، لا بد من وقفة، ووقفة تطول، والوقت بنا قد طال، الوقت بنا قد طال، ولا نود الإطالة. إخواني وأحبابي، فليراجع كل منا الآن على عجالة نفسه، وليتدبر حاله قبل فوات الأوان، وقبل وقوفه أمام الواحد الديان وسؤاله من قبل ربه حين ينادي ملائكته ليزجوا بالعباد بين يديه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إنهم مسؤولون. وقال تعالى عن الذكر الحكيم كله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسوف تسألون. وقال تعالى: ليسأل الله ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإن سئلنا الآن عن صدقنا فبأي جواب نجيب؟ ولا محالة سنسأل. فهذا وعد من الله. ورب العباد يقول: ومن أوفى بعهده من الله. ويقول في أخرى: إن وعد الله حق. بكل أدوات التوكيد: إن وعد الله حق، لا مفر ولا محيل. إنما توعدون لآت. بالحصر والقصر، لا محالة سنسأل عن صدقنا من عدمه، سنسأل عن صدقنا من كذبنا. فهل صدقنا في مخارجنا ومداخلنا، أم أننا عشنا حياتنا دون ما معرفة لشيء من هذا كله؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، كفانا ما ضاع من عمرنا، فلنلجأ إلى الله فيما بقي من لحظات في أيام حياتنا، لعل الله تعالى أن يرزقنا الصدق فيها، وأن يجعلنا مع الصادقين، وأن يجعلنا من الصادقين. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هناك غير مدخل الصدق ومخرج الصدق، هناك لسان الصدق، هناك لسان الصدق. واللسان ورد في اللغة أو ورد في القرآن على ثلاث معاني. ورد بمعنى الثناء الحسن، الثناء الحسن الذي يجعله الله تعالى على ألسنة العباد قبل العبد الصادق، قبل العبد الصادق. وهذا ما سأل نبي الله إبراهيم ربه أن يهبه إياه، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي الثناء الحسن الجميل عند الآخرين. والعبد إذا كان صادقا تحركت ألسنة العباد في الثناء عليه. المهم أن يتم هو على نفسه صدقه، ولا يسلك غير طريق الصدق. فكما أثنت الألسن عليه، قد تنقلب ضده، قد تنقلب ضده إن تغير طريقه أو تنكب سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثناء أهل الإيمان على الرجل بالصدق والإيمان ثناء يقبله الواحد الديان. فحين مرت عليه صلى الله عليه وسلم جنازة، فأثنى الناس عليها خيرا، أثنى الصحابة، ليس أي ناس، إنما أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصلاح أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمرت جنازة أخرى فقال الناس في صاحبها شرا، ذم صاحبها، فقال النبي: وجبت. فانبرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان صاحب صاحب لسان عن الحق سؤول، فقال: يا رسول الله، ما وجبت بأبي أنت وأمي؟ من أثنى الناس عليه خيرا قلت وجبت، ومن قال الناس فيه غير ذلك قلت وجبت. قال: يا عمر، لو شهد للعبد أربعا من أهل الإيمان، ليس أي أربع، أهل الفجور قد يشهدوا للفاجر معهم، ليس هذا هو المراد. من شهد له 4 من أهل الإيمان بأنه من أهل الإيمان فقد وجبت له الجنة. فلا يثني أهل الإيمان على رجل إلا إذا رأوا منه صدقه، صدقا في مدخله، في مخرجه، في أقواله، في أفعاله، في أحواله. من أثنى عليه 4 من أهل الإيمان بأنه من أهل الإيمان فقد وجبت له الجنة، ومن قال عليه 4 من أهل الإيمان بأنه من أهل الفساد فقد وجبت له النار. قال يا رسول الله: وثلاثة، أي لو شهد له 3. قال يا عمر: وثلاثة. قال عمر: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين يا عمر. قال: فحييت أن أقول واحدة، رضي الله عنه وارضاه. فلا شك أن ثناء أهل الإيمان على العبد بالإيمان شهادة عند الواحد الديان، شهادة. ولذا كان صديق الأمة، إمام الصادقين، إمام من أئمة الصادقين، علم في طريق الصديقين، صديق هذه الأمة. أبو بكر الصديق كان إذا سمع ثناء على نفسه ضرع إلى الله عز وجل بقوله: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، ولا يقدم على مثل ما أقدم عليه إلا مثله، إلا صديقا مثله، رضي الله عنه وارضاه. فأين ذلك منا؟ أين ذلك منا؟ حتى إذا سمع الثناء لا يرى في نفسه أهلا للثناء، بل يسأل الله أن يتم عليه نعمته وأن يصرف عنه نقمته. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي فيما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لك الله يا أبا بكر. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا هو أول معاني اللسان، لسان صدق، الثناء الحسن، الثناء الحسن. ولذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الناس عنهم، وخافوا أن يكون ذلك مبطلا لصدقهم، مجرد أن يسمعوا الثناء عدوا ذلك طعنا في صدقهم، فلما سألوا النبي في ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يثني الناس عليه خيرا، أن يقول الناس في حقه خيرا. إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا الثناء الحسن هو لسان الصدق على أحد المعاني. وقيل اللسان بمعنى اللغة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أي بلغة قومه، بلسان قومهم، أي بلغة قومهم. فاللسان هو اللهجة، والصدق قال تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي لهجاتكم ولغاتكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. والمطلوب منا الصدق في اللهجة. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال صحابي جليل هو أبو ذر الغفاري، فقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، الغبراء الأرض والخضراء السماء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. فكان أصدق الناس لهجة، أصدق الناس لغة، أصدق الناس لفظة، أصدق الناس قولا، يقول الحق وإن كان مرا، رضي الله عنه وارضاه. فهل صدقنا صدقه؟ هل سلكنا مسلكه؟ أصدق الناس لهجة، أصدق الناس لهجة. فأين لهجتنا؟ المطلوب الصدق الذي يحمل الناس على الثناء، والمطلوب الصدق في لهجة العبد ولغة العبد وحديث العبد ولفظ العبد. فهذا هو التفسير الثاني للسان. فسر اللسان بأنه الثناء الحسن من العباد، وفسر بأنه اللغة، وفسر بالجارحة اللسان نفسه، اللسان نفسه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وهذه تذكرة، فمن الذي وهبك اللسان؟ من الذي جعل للسان مخارج للحروف؟ بها تنطق، وبها تتكلم، وبها نتمايز، وبها نتعارف وبها نتعايش. لو حال بيننا وبين النطق فكيف بنا نحيا بدون اللسان. إنها آيات من آيات الواحد الديان لكل معتبر ولكل صادق في بحثه، لكل صادق صادق في إيمانه بما يرى وبما يحس وبما يجد وبما يشعر. فأين الصدق في لساننا؟ فالذي وهبك اللسان هذا كيف تكذب بلسانك على الله وقد وهبك إياه؟ انظر أدب الصحابة، كانوا إذا تلوا القرآن استاكوا وطيبوا الأفواه وطيبوا الشفاه، بل طيبوا الرؤوس والحجرة التي يجلسون فيها لتلاوة كلام الله، فلا يودون أن يخرج كلام الله من لسان غير صادق، من لسان تخرج منه الأمتان، الأمتان المادية والأمتان المعنوية. المعنوية فطهروا ألسنتهم من الغيبة ومن الكذب ومن غير ذلك مما يغير طعم اللسان وريح اللسان وحال اللسان. ولما مر النبي ولما دخل على النبي رجلان قال إني لأشم منكم من أفواهكما ريحة الميتة، ريحة الميتة، لحوم الميتة، فماذا صنعتما؟ وكان قد اغتاب واحدا من أصحابه. الغيبة، الغيبة. فهل طهرنا ألسنتنا؟ ألسنة منحناها منحة من رب العباد ثم نفتري بها على رب العباد؟ أي بلاء هذا؟ أي بلاء هذا؟ إخواني في الله وأحبابي في الله، أما قدم الصدق ومقعد الصدق فلا أحسب الوقت الآن يسمح بالتفصيل فيهما، لذا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعل لنا مقعد صدق عندك وأنت الملك المقتدر، اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك يوم القيامة. اللهم ربنا اجعلنا مع الصادقين واجعلنا من الصادقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، وارزقنا يقينا صادقا، وارزقنا يقينا صادقا وإيمانا دائما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا برحمتك من جندك المخلصين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا برحمتك أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا برحمتك أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، واجعلنا برحمتك أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، واجعلنا برحمتك أهلا لطاعتك وتقواك، واجعلنا برحمتك أهلا لميراث فردوسك الأعلى. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان وأريتريا وأفغانستان وسائر البلدان، اللهم سدد رميهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم إنك ترى حالهم وتعلم مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم إنك تعلم أن جنودك المرابضين قد تخلى كثير من الناس عنهم، وأنت ربهم وربنا، وأنت ربهم وربنا، ربنا اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم بنصر نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم أهلك أعداءهم وعدوك بعذاب من عندك أو بأيدينا، اللهم أهلك عدونا وعدوك بعذاب من عندك أو بأيدينا، ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، أصلح ذات بيننا، اربط على قلوبنا بالقرآن، اجمع كلمتنا بالقرآن، وحد صفوفنا بالقرآن، طهر صفوفنا من كل كاذب ومنافق. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، واحفظ لهذا البلد أمنا وسائر بلدان المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أذكر نفسي وإخواني بما وعدنا أن نذكر به. وإن كان موضوع الجمعة يحتاج لمزيد بيان، لكن نحن وعدنا أن ندرس فقها، فإن شاء الله نسأل الله وحده العون في ذلك والتوفيق. وأما الحديث عن الصدق فيحتاج إلى مزيد بيان إن شاء الله إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء ففي الجمعة القادمة. أما الآن فليصدق كل منا أولا النية، ولنجعل ذلك تطبيقا لنا في حياتنا في أن نتعلم ما نحتاجه من أحكام فقهية في حياتنا. فالصدق من جاء، الصدق من جاء، وكثير منا لو راجع نفسه قليلا أصادق في بقائه أو صادق في خروجه لنجونا. فالصحابة رضوان الله عليهم حينما دعوا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فمن جاءه جاءه صادقا، ومن خرج من عنده خرج مدعيا الصدق. يوم الأحزاب كما بين الله حالهم فقال: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وكان عهد الله، فمن عاهد الله أن يتعلم العلم ليصدق في طلبه وليصدق في الصبر عليه، فللأسف الشديد قد تستهوينا معلومة تجذبنا لسماعها، لكن هل نحن صادقون في طلبها وطلب غيرها؟ هذا السؤال لابد أن نسأله لأنفسنا في طلب العلم. فالصدق أصل طلب العلم، وما لم يصدق العبد لن ينتفع بما يتعلم، بل ما يأخذه من العلم سيكون يسير. فلا بد أولا أن نطبق ما سمعنا، وليصدق كل منا في طلبه العلم. ولو أننا صدقنا في طلبه ما اكتفينا بعالم ولا داعية ولا مسجد، وإنما الصادق في طلبه يبحث عن العلم أينما كان. ورحم الله عبد الله بن مسعود حين يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ودي كلها علوم متعلقة بعلم القرآن، الصيف والشتاء والحضر والسفر والمكي والمدني إلى غير ذلك. ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وجمع علومه. ما من آية إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني مع كل هذا، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه لأتعلم العلم منه. هذا هو الصدق في الطلب، هذا هو الصدق في الطلب. لو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا، أجد سبيل للوصول إليه، لسافرت إليه لأتعلم العلم منه. فهل صدقنا في طلب العلم؟ لابد أن نصدق النية أولا،
والصدق في النية عليه نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، ما لم تصدق في نيتك ما قيمة عملك. فقد يكون العمل قليل قليل والنية صادقة فتعظم، وقد يكون العمل كثير كثير والنية كاذبة فتضيع. فكم من عمل جليل أفسده فساد النية، وكم من عمل يسير عظمته النية بصدقها وصلاحها. فإخواني، لابد أن ننظر لحالنا، ورب العباد يبين هذا، يبين هذا، فيقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، انظر الخطاب لخبايا الصدور، قرآن عجيب سبحان من أنزله. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، أمر يعترض مع الأهواء، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليه تدور أعينهم. لما يجي أمر يشعروا بأن تنفيذه قد يخل بشيء اعتقدوه غير الدين، خايفين على عمرهم أو على أموالهم أو على أولادهم، ها، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر فإيه؟ فلو صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق هنا صدق نوايا، صدق نوايا، وهو من أهم أنواع الصدق. لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. فالصادق في طلبه رب العباد سيفتح له أبوابا لا يحلم بها بحال، لا تخطر له على بال. المهم الصدق، المهم الصدق والصبر فيما صدق عليه والعمل بما صدق فيه. الصدق مطلوب في كل شيء إخواني، الصدق مطلوب في كل أمر، ومن أهم هذه الأمور طلب العلم. لكن للأسف الشديد الكثير حتى في طلب العلم طلب واهي، عايز يد أن يأتيه العلم بمزاج، بهوى، بهوى. إن جاء العلم يوافق هواه، لو كان يحب الترغيب والترهيب وتحدثه في الترغيب والترهيب يصغي ويسمع، لكن غير ما قال لسماع الأحكام، والأحكام الفقهية عادة ما تكون شديدة وجافة، يجي يسمع الفقه تجد نفسه تمل، تمل، هو غير صادق في طلبه. لو كان صادقا لصبر عليه، ها. ولذلك الصادق في طلب العلم من السلف تجد يحفظ أشياء كأنها طلاش إنجليزي علم، ولكن لا يؤخذ إلا بهذا الطريق. طلبة العلم كان بيحفظ المتون، كان بيحفظ المتون، متن كالمدونة مثلا في فقه المالكي، متن كتاب ضخم يحفظه حرفا حرفا، لدرجة العلماء بسبب شغف الطلاب نظموا لهم العلوم في أشعار كالألفية، ألفية ابن مالك مثلا في قواعد اللغة، أو كالشاطبية في أحكام القراءات السبعة، أو طيبة النشر في القراءات العاشر، أو البيقونية مثلا في مصطلح الحديث، أو غير ذلك. فجمعوا لهم العلم في صورة منظومة يحفظوها متنا ويعرفوا بها أصول العلم وفروعه. هذا كان حال طلبة العلم، ولذلك كان العلم عندهم علم، العلم عندهم علم. ولما دخل الإمام الشافعي، هذا حال الفقهاء، على الإمام مالك وكان طفلا صغيرا لا يجاوز 13 من عمره، فأتى به أبوه إلى مجلس الإمام مالك في المدينة، فلما جلس بين يديه لم يكن معه دواة ولا قلم، والإمام مالك يحاضر والإمام الشافعي يلعب بلعابه في يده. فلما فرغ أبوه دخل يعرفه على الإمام مالك، يعرفه على الإمام مالك أستاذه وعالم المدينة وفحلها رضي الله عنهم جميعا. فالإمام مالك قال: ما أحسنك يا غلام لولا كثرة عبسك بلعابك في يدك. قال: ما عبست، ولكني كنت أدون ما ذكرت أنت من الأحاديث. قال: فكم حديثا حفظت؟ قال: 15 حديث. قال: ما ذكرت في درسي غيرها. وأسمعها له. ده طالب العلم اللي جالس مش بياكل مهلبية، كل سنة طيبين. طالب العلم اللي جالس جالس يتعلم العلم كله آذان صاغية مشغول بكلام الشيخ، لكن طالب العلم اللي عايز يلعب تلاقيه جالس وعمال يهرش مرة ها ويحك في عنقه مرة ويعدل في الثياب مرة ويضبط في الغطرة مرة وعمال يمل يمين ويمل شمال، لأن واحد يعني ضيق عليه عند الخروج فلم يمكنه من الخروج، فتجده جالس وكأن تحته الجمر. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يا إخواني، لابد من الصدق في طلب العلم، هذا أصل، حتى نسلم ويسلم لنا ما نبغيه من علوم. الصحابة كانوا يصبروا، يصبر الرجل منهم على شيخه وإن رأى العجب. بل القرآن الكريم حكى لنا هذا، قصة نبي الله موسى مع الخضر. قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. تمشي ورايا أعمى وأصم، ترى بس تسكت تكلم. لا، طالب عين كما يملي عليك شيخك تسمع. هذا الكلام يوجه لماذا؟ لنبي من أولي العزم من الرسل، مش أي رسول، ده نبي الله موسى. وأكثر الأنبياء تابعا بعد رسول الله يوم القيامة، أكثر الأنبياء استجابة، ومن أقوى الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. سيدنا موسى قال له قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف الأدب، شوف الأدب، أدب طالب العلم يسمع. مش تكون المسألة لسه هتيجي مثلا وتلاقيه هو حركان عمال يغلي وشغلاه عايز إجابة سريعة وشافية، كل حاجة عايزين ناخدها بالعافية كده قفش قفش، ما هذا؟ لا، طلب العلم يحتاج لصبر، يحتاج لصبر، وصبر جميل. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مجرد ما سأل على شيء رآه عجبا قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، يعني حاجة شاذة ما في شك. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ سكت على طول. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، سامحني ها، ولا ترهقني من أمر عسر، خذني شوية شوية على مهلك علي، على مهلك علي. هذا طلب طالب العلم مع من هو أعلم منه في هذا العلم. ها: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر. فانطلق ها، فلما قتل غلام سيدنا موسى ما احتمل، قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، دي أشد من الأولاني، مصبر الزاد. قال: ألم أقل لك، وأكدها له تاني، الأولى قالها من غير توكيد والثانية قالها بالتوكيد. الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع، والثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فسيدنا موسى قال له: والله الشغلانة دي صعبة ها، وإحنا مش قدها، فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. إن سألتك تاني يبقى في هذا الباب مصلحش طالب علم. إن سألتك عن شيء بعدها، وحاشا للنبي الله موسى ألا يكون طالب علم، لكن لكل إنسان ملكاته، ورب العباد يعطي من يشاء ما يشاء، وإن كان نبيا معصوما وهو لا شك أفضل عند الله من الخضر عليه السلام. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. العذر ثلاثة وأنا اعتذرت ثلاثة كون خلاص. فبمجرد أن طلب في موضوع الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، قال هذا فراق بيني وبينك خلاص انتهت. سأنبئك هعرفك انك انت يعني المسائل اللي غابت عليك دي وشغلاك وحرقاك على الاخر ومضيقاك على الاخر ولابد ان تفهمها، هعرفك المسائل دي بس ما لكش عندنا مسائل تانية. فمسائل العلم قد تكون شديدة، ها، وقد يكون الشيخ يعني في المسائل عمال خايض ما شاء الله في علمه، وتلاقي واحد يطلع سفيه حرقه مسألة وتطلع هايف، زي ما وقع مع الامام ابو حنيف كان جالس في درس العلم وعمال يدرس احكام الصلاة واذا برجل كث اللحية بيضاء اللحية شعره شاب، فالامام ابو حنيفة وجد عليه يعني من الوقار ما جعل الامام ابو حنيفة مع انه كان مريضا وقدمه تؤلمه ان يجمع قدمه اليه مع الالم من مهابة الرجل، وعمال يحدث الناس ودرح ناطط. فقال يا امام لو طلعت الشمس وكانت لو أن الشمس لو أن الصبح خرج وقته والسماء ملبدة بالغيوم فلم ندري أطلعت الشمس أم لم تطلع فكيف نصلي. فعرف إن رجل هايف وسؤاله هايف، فقال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، تعبنا من الصبح، آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. فممكن يبقى سؤالك اللي تعبك ده يبقى هايف وحتيجي الإجابة عليه، فتصبر. ولذلك طالب العلم من أهم صفاته الصدق والصبر، وخاصة في المسائل الفقهية الصدق والصبر، لأن هذه المسائل بالذات الفروق بينها دقيق 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 للغاية، وما لم يكن الطالب نابه وحاضر الذهن ومستوعب قد يخلط المسائل. لو سمعت مسألة ناقصة حرف أو لفظ يختل ميزان الحكم عندك على طول. مسائل الفقه دقيقة جدا، بل أحيانا قد تسمعها يخيل إليك أنها ألغاز، ألغاز مش مسائل فقهية، ألغاز دقيقة جدا للغاية. فالمسلم لابد أن يعي هذا. لما تدخل فتاة مثلا على الإمام ابن تيمية وتسأله سؤال فقهي تصف له حالة شأن، لما تسمع قصتها معه وخلك ان الرجل يعني البنت بتتكلم انجليزي، حاجة لا تفهم بالنسبة لمن لا يعرفها. فقالت يا امام، تحكي حالتها مع شاب، تقول ابي جده، ابويا جد الشاب، وامه جدتي، ابويا انا جده وامه وجدتي انت، ابي جده وأمه جدتي وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا إمام يرحمك الله ويكفيك من حادثات الليالي. فهمت حاجة؟ فأجاب الشيخ ببيتين على وزن بيتيها، فقال رجل زوج ابنه من أم بنت وأتى بنتها بالنكاح الحلال فأنت منه ببنت، قالت الشعراء وقالت لابنها تيك خالي. طبعا يخلي والله أعلم أنكم لا فهمتم السؤال ولا الإجابة، كلام طبعا الرجل أجاب إجابة شافية، ولكن من يفهم الإجابة؟ من يفهم الإجابة؟ فبيصف لها الجواب لأن فيها مسألة فقهية. هل يجوز لأب أن يتزوج امرأة صغيرة السن ويزوج ولده من أمها؟ يبقى الولد متزوج أم مرات أبوه، يجوز. وهذه هي القصة التي وقعت، أب ومعه ابن شاب وامرأة ومعها بنتها ولا زوج له. فرجل الكبير تزوج البنت الصغيرة، وابنه استلطف امها وتزوجها. فالرجل الكبير انجب هذه البنت المتحدثة، وابنه انجب ولدا وهي التي تصف حالها معه، فتقول ابي جده، ابويا جد هذا الشاب، ابو ابوه، وامه جدتي ام امي، وانا عمة له اخت ابوه، وهو خالي اخو امي. فهم الانجليزي؟ ها؟ وهذا جواب ابن تيمية. قال رجل، اي الرجل الكبير، رجل زوج ابنه من ام بنت، زوج ابنه لام فتاة، واتى بنتها، يعني تزوج الرجل الكبير بنتها بالنكاح الحلال، فانت منه ببنت، يعني انت بنت الرجل الكبير التي قالت هذا الشعر، قالت الشعراء وقالت لابن هاتيك، لابن المرأة الثانية خالي. ها؟ اتفهم الفقه دقيق. اي اخلال تلاقي نفسك سرحت وتوه، احكام دي جدي جزال. فمهم جدا في مسائل الفقه بالذات ان نكون على بصيرة بكل لفظ يقال، فلا اخذ احد للأسف الشديد بعض اخواننا اقول عن لفظ مثلا او عن شيء هذا مكروه، فيأخذ كلمة مكروه يقول لك الشيخ حرم كذا. لا، لما نقول مكروه يبقى تحفظ اللفظ. مكروه يعني مكروه، لان مكروه تختلف عن حرام في الفقه. لما نقول هذا الامر جائز غير لما نقول هذا الامر مباح، لما نقول هذا الامر مباح غير لما نقول هذا الامر على براءته الاصلية. الفاظ دقيقة ويجب ان تراعى. ولذلك ان شاء الله على وجال الان هشرح الاحكام الخمسة اللي عليها مدار الاحكام الفقهية قبل ان اخوض في تفصيلات احكام الفقه ان شاء الله تعالى بشيء من تفصيل. عندنا خمسة احكام اساسية واحنا عرضنا عليها من قبل، لكن لا حرج ان نعيدها، والتكرار يعلم مين؟ اسأتم الى انفسكم. قلنا في اللقاء الماضي ان كلمة الشاطر في اللغة معناها الحرام والنصاب. من منكم يرضى لنفسي هذا؟ خليكم صحيحين معايا. ما في داعي تستسلموا لاي خطأ انتم ألفتموه. انسان يعود لسانه انه تعلم شيء يثبته. تكرار يعلم الممتازين ان شاء الله، علم ولاد الحلال، علم طلبة العلم، لكن لا داعي نردد مثل احنا اعتدناه. تكرار يعلم الشطار، او التكرار يعلم، ما في داعي للثانية، نسأل الله السلام. لكن ان شاء الله على عجلة نقول هناك احكام خمسة عليها مدار احكام ستة. طبعا هذه مرتبطة بالامر الوارد عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فليست كل الاوامر التي وردت بصيغة واحدة وهي صيغة القطع والجزع، وانما هناك اوامر وردت بصيغة القطع والجزم. القطع والجزم يعني ايه؟ يعني اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد. اللفظ لا يحتمل الا ايه؟ معنى واحد. لما اقول يا ايها الذين امنوا اركعوا، الركوع معروف، واسجدوا، سجد معروف. لما اقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يحتمل اكثر معنى. الولد ياخذ ضعف الانثى، فيه لها معاني ثانيه. خلاص انتهى. هذا يسمى القطع، ويسمى، وده علم في الاصول، بيسموه الادله. سموه ايه؟ الأدلة. وإن كان طبعا موضوع الأدلة هذا في الأصول يعني من أشد الأبواب، وأقول من أشد الأبواب عشان إخواننا طلبة العلم يفهموا هذا. فللأسف الشديد كل أخ يحدث العالم تجد يناكف مع العالم وفرحان، يقول لك أنا طلبت من الشيخ الدليل ولم يأتني بالدليل. صحيح تعلم الدليل مطلوب، ما في شك، ولكن هل كل واحد نديله الدليل؟ ما معنى الدليل؟ الدليل علامة دالة على الحكم أو نص دالة على الحكم. النص ده أو الدليل ده الوارد، هل كل الأدلة تصلح أدلة؟ وما وجه الدلالة الدليل على المدلول عليه؟ وإيه نوع الدلالة؟ هل دلالة قطعية؟ نصية؟ دلالة عبارة؟ دلالة اقتضاء؟ دلالة إشارة؟ نتكلم إحنا إيه دلوقتي؟ باللوني. طبعا عارف إن كلام غامض في الأصول شديد على عقولنا، لكن أردت بهذا أن أذكر إخواني حتى يعرف الأخ طالب الدليل أن الدليل لكي يفهم كدليل هناك ظروف ملابسة للدليل لابد من إدراكها في البداية، ثم بعد ذلك نعمد إلى الدليل نفسه. ما نوع دلالته؟ وما وجه دلالته على المدلول عليه؟ الكلام ده مهم جدا ان احنا نفهمه حتى اذا طلبنا الدليل نكون على بينة، نعرف يعني ايه دليل. والله رحم الله الشيخ المطيعي كان يعني احد الاخوة اصر في درس والرجل يحاضر وقطع عليه درس العلم وقال له يا فضيلة الشيخ اذكر لنا الدليل على ما تقول. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، عالم فقيه. فقال دليلنا حدثني فلان فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وقال لفظ. قال صدقت. قال وأنت كذبت. أما تعرف من الرواه؟ قال لا. قال بيعين الفول في البلد عندنا. ولا أنت فاهم دليل ولا فاهم دلالة ولا فاهم حاجة خالص وتنال على أنك أشكر. طالب العلم النابه اللي عارف له أن يسأل، له أن يسأل، لأن سؤاله سيكون في موطنه. لكن واحد ما هوش فاهم لا دليل ولا دلالة ولا له علاقة بالدلالة ولا درس أصول ولا يعرف حاجة أبدا في الأصول ويجي يسأل، يسأل عليه. قال لك الدليل من كيف تفهمه؟ كيف تفهمه؟ وهذا ما خدع كثير من إخواننا الشباب أو بعض إخواننا الشباب، إن يأتيه شاب ويقول له تعالى أنا أعلمك العلم على أصوله، وكل كلمة يقولها يروح ملغمها بحديث. تسأله حديث اللي جبته من فين؟ ويشفه غيره من الأقوال. ليه يا عم؟ ليه بس؟ اتق الله. ده الإمام أحمد بن حنبل كان يأتيه القولين يتوقف فيهم. الإمام أحمد اللي كان يحفظ من الأحاديث مليون حديث، مليون حديث، حتى قال العلماء إذا قال الإمام أحمد على حديث لا أعرفه فليس بحديث، من كثرة حفظه وسمي الحافظ. والحفاظ ندرة في الحديث، ومع ذلك لما تدرس فقه الإمام أحمد في كثير من المسائل قد تورد رواية أو روايتين أو ثلاثة له في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة. والإمام أحمد بن حنبل ليه؟ لأنه يرى وجها صوابا في هذه، ويرى وجها صوابا في هذه، ويرى وجها صوابا في هذه. فالرجل يقر ما فيه الصواب لأن هذا دين، والصدق في نقله من أهم الأمور. وإن لم يصدق في نقل دين الله وأداء الأمانة العلمية، لكن للأسف الشديد كثير من الطلاب عايز ايه المسألة يبيض يا اسود، وخاصة في هذا الزمان السريع مع الحركة السريعة عايزين الدين يبيض يا اسود. لا، في الفقه فيه سعة، لابد ان يفهم الطلاب هذا، الفقه فيه سعة. ولذلك كل الفقهاء يجمعوا على ان قولهم صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرهم عندهم خطأ يحتمل الصواب. ما اتهموا قول غيرهم بخطئه على الدوام ابدا. الان تجد شاب الامام الشافعي مثلا يقف عند رأي ويقول هذا يعني عندنا خطا يحتمل الصواب، يقول لك لا ده هو خطا 100%، ده ما افتراش وقال لك ده بدعه. نسال الله السلامه. اخواننا طلبه العلم الفقه دقيق، وناقل اللفظ فيه لابد ان يكون دقيق، لابد ان يكون دقيق، ومهم جدا هذا ان نفهمه. احنا كلنا طلبة علم نحتاج ان نتعلم مثل هذه الامور، ونحتاج ان نعيشها في حياتنا. ف يعني مثال بسيط، مثلا موضوع القنوت الصبح، كمثال بسيط، كثير من إخواننا الشباب يعتبر إن لو واحد قنت في الصبح فقد أتى بدعة عظيمة وفرية. وأعرف في بعض المساجد صراعات دارت في المساجد بسبب إن الإمام قنت في الصبح، بل من الشباب من خطط لضرب الإمام لأنه قنت في الصبح، يخطط عشان يضربوه ويمنعهم من الصلاة. ليه؟ لأنه قنت في الصبح. والقنوت في الصبح بدعة، وهذا مبتدع، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودوا رد الفجر. القنوت في الصبح ثبت هذا في الحديث الذي رواه الإمام الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك قال: لم يزل رسول الله يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. الحديث صح عند الشافعي. فقال: ما دام هذا آخر عهد النبي في حياتي فكل ما عدا هذا الحديث من أحاديث قد نسخت، لأن اللاحق ناسخ للسابق. وما دام ورد في لفظ حديث كان آخر عهد النبي حتى فارق الدنيا، إذن فالحديث نص في الناسخ. الإمام أبو حنيفة قال له: لا أبو، ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت 40 ليلة حتى نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلما نزلت الآية انقطع النبي عن القنوت في الصبح، وكان لا يقنت إلا في النوازل، يقنت في جميع الفرائض. ده قول الإمام مين؟ الإمام أبو حنيف. طبعا ما في شك أن حديث البخاري أصح من حديث مسلم الشافعي. في الأصول عند الأحناف الحديث الأصح يقدم على الصحيح. حديث من طعن في الشافعي. فالإمام أبو حنيفة قال: لا، إحنا في الأسلم ونحن معه. الإمام أحمد لما عرضت عليه المسألتان قال: أرى إعمال الحديثين، فنقنت أياما ونترك أياما، والترك أكثر من الفعل. ده قول الإمام. عجيب لما يجي تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد يأخذ بقول أبو حنيفة ويعتبر كلام الإمام أحمد بدعة، ويدعي أنه حنبل المذهب ودراسته على أصول الحنابلة. نقول له: لن تعرفت أصول الحنابلة ولا درست كلام الحنابلة. واضح. الإمام أحمد نفسه لما جاء في الروايتين توقف، قال: نقنت أياما إعمالا لحديث الشافعي حديث أنس، ونترك أياما إعمالا لحديث البخاري. شوف أدب العيل. ما جاء لم يأتي الإمام أحمد ويقول قول الشافعي بدعة، هذا قول عالي يعتد به، حتى وإن قنعنا بغيره لا نقول إنه بدعة. البدعة هذه في الدين في أمر لا أصل له في الدين، شيء استحدث في الدين ليس له سند، ليس له أصل. لكن ما دام عالم قال به وله أصل في الدين فنقول قوله خطأ عندنا يحتمل الصواب إن كنا نرى غير. واضح هذه المسائل. أنا أذكر بعض هذه الأمثلة حتى نكون على بين. فأصول الأعمال عندنا أو أصول القواعد عندنا تدور حول أحكام خمسة: الواجب أو الحلال وعكس الحرام، الحلال وعكس الحرام، المندوب وعكسه المكروه، ووسط بين هذين وهذين المباح.
يعني ايه حلال ويعني ايه حرام، يعني ايه مندوب يعني ايه مكروه يعني ايه مباح. هذا ما سأوضحه الآن على عجالة في غضون 5 دقائق لن نزيد. الواجب أو الحلال ما يثاب المرء على فعله ويذم ويعاقب على تركه، صلاة واجب، إن فعلها العبد أجر وإن تركها عوقب وأثم. يبقى يذم ويعاقب على الترك ويؤجر على الفعل، هذا يسمى ايه؟ حلال او واجب. حلال او ايه؟ او واجب. لما رب العباد يحل لك طعام وتحرمه انت على نفسك ضيقت على نفسك واسعا. واحد حيموت خلاص وروح هتطلع بسبب الجوع الشديد وامامه ميتة، فيقول لك لا اتورع واستمر في عدم اكل الميتة لان الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. نقول له تعالى لو مت بالجوع دخلت النار. ليه؟ لان الذي حرم الميتة احلها لمثل حالتك، قال الا ما اضطررتم اليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فكيف يحلها رب العباد وتستمر انت في تحريمها؟ يبقى انت ماجور ولا مأزور؟ مأزور. خلي بال، اللي احل هو الله والذي حرم هو الله، فليس لنا ان نأتي بشيء غير ما امر به. نفهم فقه. فهذا معنى ان الميت حلال للمضطر اليها، فلو حرمها على نفسه عوقب على ذلك، لو مات يعد منتحر، لو مات يعد ايه؟ منتحر، نسأل الله السلامة. يبقى هذا هو الحلال او الواجب. طبعا بالنسبة لتمييز الواجب من المندوب هذا امر يرجع للأدلة، شكل الدليل ايه؟ هل الدليل قطعي ولا ظني؟ هل الدليل ورد على اللزوم ولا على التخير؟ ده موضوع اخر، عشان نعرف الدليل ده يحمل الحكم او نفهم منه الحكم واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه، نعرف الدليل ايه في الاول. لكن انا بشرح الاحكام الخمسة على وجال عشان خاطر ايه لا نخلط بينه. فالحلال او الواجب ما يؤجر العبد على فعله ويذم او يعاقب على تركه. فهم الحلال؟ عكس منه الحرام. ما يؤجر العبد على تركه ويذم ويعاقب على فعله. رب العباد يقول ولا تقربوا الزنا. طب لو زنا يذم ويعاقب، لو ترك الزنا يبقى من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى يؤجر على الترك ويذم ويعاقب على ايه؟ على الفعل. يبقى عرفنا الفرق بين الحلال والحرام او بين الواجب والمنهي عنه. وطبعا الحلال والحرام ما جاء الامر بهم على سبيل الحتم واللزوم في الامر او في النهي. ان كان على سبيل الحتم واللزوم في الامر فهو واجب وحلال، وان كان على سبيل الحتم واللزوم في النهي فهو محرم. عرفنا الآن الحلال والحرام. نجي للمندوب والمكروه. المندوب ما يؤجر العبد على فعله ولا يذم أو يعاقب على تركه. يبقى لو فعل المندوب أو المسنون اللي احنا بنسميه في لغة العامة سنة، المندوب هو المسنون، يؤجر العبد على فعله ولا يذم أو يعاقب على تركه. في سنة الظهر 4 قبل الظهر، لو صلها أجر، لو تركها لم يأثم. واضح؟ ده المندوب. المكروه عكس، ما يؤجر العبد على تركه ولا يذم او يعاقب على فعله. تكره الصلاة، صلاة النوافل بعد العصر، واحد جه صلى ركعتين بعد العصر،
نقول له هذا حرام. سيدنا شوف الفقه. سيدنا عبد الله بن عباس كان جالس في المسجد فوقف رجل يصلي سنة بعد العصر، فأحد أصحاب تلاميذ عبد الله بن عباس قال ألا تنهاه عن الصلاة فهذه وقت كراه؟ قال أنهاه ورب العباد يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ عايز تدري فيه أنا أنهى عن الصلاة؟ لا، صلى هو لا يعني لو ترك صلاة النافلة في هذا الوقت لزاد أجره. طب لو صلى إن قل له أنت ارتكبت محرم؟ لا ما ارتكب محرم. ها؟ لأن بعض إخواننا الشباب لما يلاقي واحد دخل يصلي في وقت الكراهة تلاقيه عمال يغلي عايز يمسك ويضربه. هو أتى مكروه ما أتى محرما. فلو مياز ستريح وتستريح. طبعا المكروه والمندوب ما جاء الأمر فيه على سبيل التخيير، يعني ما جاش على سبيل اللزوم والقطع. لا، مثلا سنة الظهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. خير ولا أوجب؟ اللفظ خير. من صلى لله إلا يصلى حيث بني القص. طب ما صلى يبقى مش عايز القص. واحد مش عايز القص يا أخي. زي الصحابة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ماذا فرض عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات إلا أن تطوع، ومن الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع، ومن الزكاة ذكر له النصاب إلا أن تصدق، ومن الحج قال مرة في العمر إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على الفرائض شيئا يا رسول الله، أنا مش حديث غير الفرائض بس. فقال النبي لما خرج أفلح أخاكم إن صدق. ما خرجش من الدين، أفلح إن صدق. لكن احنا نرغب في النوافل لأننا مهما حسننا في الفرائض لن نصدق فيها الصدق التام. فاحنا محتاجين نعوض هذا النقص بإيه؟ بالنوافل، نجبر النقص الذي عندنا، لسنا في غنى عن الأجر والثواب. واضح الفرق بين المندوب والمكروه؟ آخر شيء عندنا المباح. يعني إيه مباح؟ يعني يستوي فيه الطرفان بالنسبة للأجر والعقوبة، ليس فيه عقوبة وليس فيه أجر زائد. لما تباح لنا الأرض في أي مكان تصلي أبيحت لك الصلاة. لو واحد صلى أول المسجد هل يزيد أجر عن أن صلى آخر المسجد؟ صلى ركعتين سنة. إلا ما ورد فيه تخصيص، يعني مثلا خص النبي أرض الحرم بأن الصلاة فيها 100,000 صلاة، حرم المكة والحرم المدني الصلاة فيه 1,000 صلاة، ومسجد الأقصى الصلاة 500 صلاة. يبقى هذه فضلت بنص، ما عداها الأرض كلها تستوي. اللي بيصلي في أرض مصر أجره أقل من اللي بيصلي في جدة؟ يستوي اللي في جدة مع اللي موجود في أمريكا. ده بيصلي على الأرض، ده يصلي على الأرض. وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا فأينما أدركتكم الصلاة فصلي. انتهت. لأن بعض الناس يخصص لنفسه، يقول لك يا سلام ده أنا شيخ عمود، فتلاقيه ماسك حياته كلها في مكان واحد لاصق فيه في المسجد، ويا سلام لو دخل المسجد ووجد واحد جالس في مكانه يعمل صراع، كيف تاخذ مكانه؟ ربنا ورثه مكان في الجامع، نسأل الله السلام. بل السنة ان احنا يعني مدام المكان الامر ابيح يبقى نكثر من المباح، نكثر من المباح. الارض ابيح لنا الصلاة على كل بضعة فيها، صل على كل قطعة وخليها تشهد لك يوم القيامة وكله بثوابه. اذا نعي هذا. ولذلك المباح حكم من الاحكام الخمس. المباح حكم من ايه؟ ليه؟ لأن بعض إخواننا يردد المقولة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على غير ذلك. لو قلنا الأصل في الأشياء الإباحة ادينا الإباحة إيه؟ ادينها حكم أنها مباح. لا، الأصل في الأشياء البراءة الأصلية، ما لم يرد دليل على حلها أو حرمتها أو ندبها أو كراهتها أو إباحتها. يبقى الإباحة حكم لكن البراءة الأصلية أصل. فهمت فرق بين الإباحة والبراءة الأصلية؟ دقائقكم الآن انتهت. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لنا لقاء الجمعة القادمة مع أحكام إتمام أحكام الطهارة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى لقاء عقب صلاة المغرب إن شاء الله. من اليوم ستبدأ الدروس عقب صلاة المغرب يوم الجمعة، وعقب صلاة العشاء يوم الأحد ويوم الأربعاء. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا مسك الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبرح مجلسه حتى يقول هذا الدعاء، فسئل في ذلك قال هذا مسك الختام وكفارة لما في المجلس. فأي مجلس؟ حتى لو جالس مع إخوانك تلعب، قبل أن تقوم لابد أن تذكر هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرره ثلاثا حتى يحفظ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.